فنبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته في هذه الحلقات العلمية من شرح كتاب التوحيد المعنون بفتح المجيد. والتوحيد لا يخفى على أحد من المسلمين ولله الحمد أهميته، ولكن ربما غفل الإنسان عن أهمية بعض ما يعلم أنه أهم الأمور مع عامل الزمن، الغفلة، التكرار. وإلا فأعظم قضية وأعظم واجب وأعظم ما شرع الله تبارك وتعالى هو توحيده عز وجل ومعرفته. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الهدى وهو إمام الموحدين وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فدعا إلى الله وجاهد فيه حق جهاده، إنما جاء ليحقق كلمة التوحيد وليدعو إلى التوحيد. وأعظم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وحذره منه هو الشرك الذي هو ضد التوحيد، فأمره الله تبارك وتعالى بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا هو التوحيد. ثم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظروا يا إخواني في الله، الله تبارك وتعالى يخاطب بهذه الآية داعية التوحيد العظيم إمام الموحدين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كل الرسل أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بهذا الأمر العظيم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحذر رسوله ومصطفاه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيجب علينا إذن نحن الضعفاء، نحن الذين نقع، واحتمال وقوعنا في الشرك وارد، أما هو صلى الله عليه وسلم فالاحتمال غير وارد، ولكن التحذير من ذلك التذكير، نحن أولى وأوجب أن نتحرى في معرفة التوحيد وفي معرفة ضده وهو الشرك، فنوحد الله تبارك وتعالى، نعبده وحده لا شريك له، ونتجنب الشرك الذي هو بهذه المنزلة وبهذه المثابة وبهذه الخطورة. وقد أحببنا إن شاء الله حتى لا نطيل في المقدمة أن نفتتح بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وسوف تكون الأبواب إن شاء الله منتقاه مختارة، لأن الأيام معدودة كما تعلمون والكتاب طويل، وإلا فيا حبذا لو استطعنا أن نأتي عليه كله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نأخذ منه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل الشرح أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تفضل التوحيد وما يفكر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق،
أدخله
الله الجنة على ما كان من العمل.
شرح الآية. شرح الآية. حتى الأقوال اللي يبدو من الكتاب نقرأ شرح الآية. يعني ما تكلم في الآية ثم نأخذ الحديث إن شاء الله. نعم.
قوله: لا قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون إليه، أي وتكفيره الذنوب. وهذا الثاني أظهر. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثنا المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده. فقال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالدم فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام
طيب لا لا نأتي على ما ذكر رحمه الله ما هي من المعنى اللغوي قوله باب. المقصود من الباب باب فضل التوحيد يعني يجب علينا وينبغي أن نعرف فضل التوحيد ونعرف ما يكفر التوحيد من الذنوب. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل العنوان هكذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر هذه الآية في هذا الموضع في هذا الباب. لماذا؟ الباب عنوانه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فكيف يأتي بهذه الآية وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ جاء بها لمناسبة عظيمة واضحة وهي ما ذكره في الشرح كما سمعتم ما فسره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسره كما ذكره ابن كثير رحمه الله عندما قال هذه من الله. ما معنى هذه من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه من الله. الله تبارك وتعالى فصل بهذه الآية بين إبراهيم وقومه. إذن نحتاج أن نعرف ما هي المشكلة التي كانت بين إبراهيم وقومه وما علاقة الموضوع بالشرك والتوحيد ولماذا فصل الله سبحانه وتعالى بينهم بهذه الآية ثم ما معنى هذا الفصل ما معنى ذلك وما دلالة هذه الآية. يجب أن إن شاء الله نصغي أسماعنا بإذن الله حتى لو لم نخرج إلا بهذه الآية من كتاب الله ونفقها لكان ذلك خيرا كثيرا إن شاء الله. فأما ما وقع بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه فقد ذكره الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية في قصة في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل لعبادتها وينحتون التماثيل ويعبدونها من دون الله كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالله تبارك وتعالى أراد أن يجعل إبراهيم عليه السلام من الموقنين وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يعني تساءل هؤلاء قومه يعبدون الكواكب وهذا من المناظرة إلى المناظرة والمجادلة والمحاجة. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إله يأفل ما معنى أفل؟ غاب غرب ذهب. إله يعبد ويرجى ويخشى ويدعى ويستجار به ويستغاث به وعند الهموم والمصائب والنوافل يكون الاضطرار إليه والحاجة إليه والافتقار إليه وإذا به غائب يذهب ويأفل ويغيب عن حبيبه هذا ليس بإله. قال لا أحب الآفلين. الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل الراجح والبيان والحجة على قومه لا أحب الآفلين. إذن هذا أفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. القمر أكبر وأوضح وأجلى للناظرين من ذلك الكوكب ما يهمنا أي إن كان الكوكب. قال هذا ربي فلما أفل نفس الشيء القمر أيضا يأفل يغيب ويذهب. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وانتظر فإذا بالشمس فلما رأى الشمس بازغة ولما رأى الشمس بازغة ماذا قال؟ قال هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر. الشمس أكبر من القمر يعني إن كانت بالنور وإن كانت بالحجم وإن كانت الألوهية فإذا الشمس أولى بالعبادة من القمر وأولى بالعبادة من ذلك الكوكب. إذن يعني على سبيل المحاجة لن يكون قومه يعبدون الشمس. ذكر الله سبحانه وتعالى أن أمة من الأمم كانت تعبد الشمس من دون الله. من هي هذه الأمة؟ وجدتها وقومها نعم لكن قوم إبراهيم عليه السلام ما كانوا مثل قوم سبا وغيرهم. يوجد عبادة الشمس موجودة ولكن أراد أيضا أن يجادله وأن يأخذ معهم في الجدل. قال هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآن ما عندي مجال ما عندي نقاش خلاص. هذا الكبير هذا الذي قد يعظم قد ينظر إليه على أنه هو المستحق للألوهية أو للعبادة من بين الكواكب الأخرى أنا بريء منه أنا بريء منكم ومن شرككم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاص إذن وجه إبراهيم الخليل عليه السلام وجهه لله الذي فطر السماوات والأرض الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق الكواكب وخلق العباد هؤلاء وخلق المعبودات المنحوتات. والله خلقكم وما تعملون أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون كيف تنحت بيدك وتعبده. والله خلقك وخلق هذا الصنم المنحوت المعبود. فإذا تبرأ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجه وجهه وتوجه الوجه معناه وهو تعبير عن الاتجاه الكلي أنه لا يلتفت الشرك الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى لا يلتفت أبدا إلى غير الله سبحانه وتعالى وإنما يوجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص والعبادة كما سمعنا في كلام الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه. إذن الاتجاه إلى الله وتوحيد الله هذا ما فطن إليه إبراهيم عليه السلام وألزم به قومه وحاجه قومه. سكت قومه لا يسكتون أبدا لابد من المحاجة والمجادلة. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم. كيف أتحاجوني في الله يعني المجادلة والمحاجة هذه في الله سبحانه وتعالى وقد هداني وعرفت التوحيد وعرفت أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى أنه مستحق العبادة ولا أقاب ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم انظروا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هنا وصل الجدال والنقاش بين إبراهيم وبين قومه إلى هذه النقطة. خوفوه بالآلهة تنتقم منك الآلهة تكفر بمعبوداتنا هذا إلى الآن كثير من الناس إذا قلت فلان يذهب إليه يستشفى به كما يقول العياذ بالله إما رجل وإما حجر أو شجرة وفيها البركة وفيها الشفاء قالوا لا تذكرها بسوء أنت لا تكلم به لا تقول الله يذكره بالخير لأنك لو ذكرت بغير شيء غير هذا ينتقم منك فيخوفون من يخوفون المؤمن الموحد وهم على الشرك والعياذ بالله إبراهيم عليه السلام يقول كيف أخاف ما أشرك أنا أخاف وأنتم ولا تخافون أنكم أشركتم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي الفريقين أحق بالأمن هنا فريقان كل منهما يدعي أنه على الحق وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده إبراهيم عليه السلام يقول أنا على الحق وربي الله ويجب أن تخافوا من الله سبحانه وتعالى لأنكم مشركون وقومه يزعمون أنهم على الحق وأن آلهتهم هي الآلهة المعبودة ويخوفون إبراهيم عليه السلام بهذه الآلهة إذن هذه المشكلة وقعت الخصومة وقعت أي فريقين يحق بالأمن قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هذه من الله فصل الله تعالى بين الفريقين من هو الآمن إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا هو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة الكرام كما سمعتم قرأها قال الصحابة شق عليهم ذلك لأنهم يتدبرون كتاب الله وإلا فنحن نقرأ هذه الآية كثير يقرؤون هذه الآية ولكن ربما لا نلقي لها بالا أبدا والله المستعان لكن هم لما سمعوها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه إذن أين كيف ننال الأمن وكيف ننال الهداية أينا لم يظلم نفسه نحن ظالمين لأنفسنا إذن المشكلة لا أمن لنا ولا هداية مشكلة كبيرة جدا فخافوا وشق ذلك عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسند والصحيح وغيرهما قال ليس بذلك يعني ليس المقصود بالظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ليس المقصود بالظلم الذنب كلنا نذنب كل بني آدم خطأ ولو لم نذنب فنستغفر لجاء الله تبارك وتعالى بقوم غيرنا يذنبون فيستغفرون ليس هذا وهذا من فضل الله ليس هذا قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم من هذا العبد الصالح هذا لقمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فتبين إذن بهذا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم خافوا ظنوا أنه لا أمن ولا هداية إلا لمن يجتنب الذنوب وقالوا لا يمكن الإنسان لابد أن يقع منه ذنوب ولكن طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إن هذا الظلم ولم يلبسوا معناها لم يخلقوا طبعا لم يلبسوا معناها لم يخلقوا ولم يشوبوا إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم بظلم إذن المؤمنون الموحدون الذين لم يخلطوا هذا التوحيد وهذا الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن ولهم الاهتداء أطمأن نفوس الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بهذا ولكن يظل هناك إشكال قائم ولا بد أن الإخوان قد تساءلوا طيب فإذا الذي يرتكب الذنوب والمعاصي هل هو آمن؟ الذي يعصي الله سبحانه وتعالى يذنب أي ذنب من الذنوب هل يعني ذلك أنه آمن ما لم يشرك؟ يعني إنسان موحد
ما عنده شيء، ما عنده شاعبة من شوائب الشرك إن شاء الله، لكنه لديه معاصي وذنوب، فهل هذا آمن وهل هذا مهتدي أم أن الأمر فيه تفصيل؟ لا بد من تفصيل، نعم لا بد من. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل لنا شيئا من هذا إن شاء الله.
قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا، إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه، كبخله لحب المال لبعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
طيب، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام عظيم جدا، وقد لا نستوعب يعني فهم كله، ولكن نلخص القضايا الأساسية فيه. يعني أولا فهمنا أو نفهم أن الإنسان الذي يحقق التوحيد والذي وعده الله تبارك وتعالى الذي لم يلبس ولم يشب ولم يخلط إيمانه بظلم، والذي وعده الله بالأمن وبالاهتداء، لا يعني ذلك أن الاهتداء التام وأن الأمن التام يكون له ولديه معاصي ذنوب كبائر. يعني الموضوع كما بين في الأخير، الموضوع هناك أمن تام واهتداء تام، فهذا لمن سلم من الشرك وسلم من الذنوب والمعاصي، هذا له الأمن التام وله الاهتداء التام. وأما من حقق التوحيد وسلم من الشرك، والآن نأخذ الشرك على أنه الشرك الأكبر حتى لا تختلط الأفهام عندنا، يعني الشرك الأكبر، من حقق التوحيد وسلم من الشرك الأكبر ولكنه ارتكب الذنوب والمعاصي، هل هذا آمن وإلا خائف؟ نقول هذا له أمن ناقص واهتداء ناقص. ما الذي أنقص أمنه وأنقص اهتداءه؟ الذنوب والمعاصي، فهي تؤثر إذن وإن كان محققا ومستكملا للتوحيد، لكن لها أثر ولها علاقة كما سنوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن الذي ليس له أمن ولا اهتداء بإطلاق؟ من هو؟ المشرك الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا ليس له أمن وليس له اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن من حقق التوحيد وقام بحقوق التوحيد بأداء الفرائض وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا له الأمن وله الاهتداء التام بإذن الله، والناس في ذلك درجة. لماذا؟ بالإضافة إلى 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 هذا كما تقدم في الحديث، نجد أن الناس أن المؤمنين يتفاوتون، المؤمنون يتفاوتون يتفاضلون في الإيمان. فهل كل المؤمنين سواء في الإيمان؟ هل كل الموحدين سواء في التوحيد؟ لا، ليس كذلك. فهذا أيضا ملحظ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاف الصحابة الكرام خافوا لأنهم يعلمون أن الإنسان لا يصطفى ولا يجتبى وهو ليس له أمن وليس له اهتداء. والله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمؤمنون أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، هذه أمة مصطفى. ثم أورثنا الكتاب، يعني الدين والقرآن والنبوة، أورثها الله تعالى بعد بني إسرائيل وبعد من ضل وكذب وكفر وجحد من الأمم، أورثها الأمة المصطفى، اختارها الله واصطفاها. لكن هذه الأمة المصطفى على مراتب. ما هي المراتب؟ ثلاث مراتب. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. هنا يأتي إشكال، كيف يكون الناس أو هذه الأمة المصطفى تكون ثلاثة؟ هل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون أصنافا ثلاثة أو ما يشبه ذلك ولا لا؟ وكنتم أزواجا ثلاثة. طيب، هنا حدث إشكال بين الصحابة وليس لي بعد، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في هل الثلاثة الأقسام هذه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هل هذه الثلاثة هي التي ذكرها الله تعالى هنالك في الواقع وكنتم أزواجا ثلاثة؟ ما هي الأزواج الثلاثة التي في الواقعة؟ أيوة، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هنا ثلاثة. وهنا في هذه الآية قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. لا يهمنا الدخول في تفاصيل الخلاف، لكن المهم أنه من الصحابة من فهم أن الثلاثة هنا هي الثلاثة هنا. فإذا الأمة المصطفاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة منها الظالم لنفسه، وهذا هو الذي يقع في الشرك على هذا الفهم، والواقع في الشرك فهو الذي يكون من أصحاب الشمال. نعم، ومنهم المقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء السابقون في الواقع. إذن كأن الثلاثة هنا هي الثلاثة هنا. ولكن هذا القول هل هو الراجح أو مرجوح؟ لو فكرنا حقيقة أن هذا القول مرجوح. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت قالت: الظالم لنفسه مثلي ومثلك. الظالم لنفسه مثلي ومثلك، معناها الظالم لنفسه، هذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها، معناها الظالم لنفسه هو المذنب المقصر وليس المشرك وحاشاها رضي الله تعالى عنها أن تشرك بالله هي أو أحد من الصحابة أو أن يقر بالشرك. لكن كلام عائشة رضي الله تعالى عنها هذا هو الراجح، وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه غيره قال بالقول الأول لدلالة الآيات التي بعدها. هذه الآيات في سورة فاطر لما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن لو قرأنا الآيات جميعا نجد أن الثلاثة ليسوا ولا فيما بعد أن ذكر الطائفة الرابعة قال والذين كفروا. إذن الثلاثة الطوائف ليست من هذه الأمة، ليست من الأمة المصطفى. الصنف الرابع ليس من الثلاثة، وليس من الأمة المصطفى لأنه قال والذين كفروا. إذن المؤمنون ثلاثة أصناف والكفار صنف واحد وهؤلاء لهم النار نسأل الله العفو والعافية. فإذا الأقسام في سورة الواقعة تكون كم؟ ثلاث، نعم، لكنها في سورة فاطر تكون كم؟ أربعة. هذه الأربعة إذن من هم؟ أولا نأخذهم بحسب الفضل، أولا السابقون، وإن كانت الآية قدمت لكن السابقون هؤلاء هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولا بالذنوب والمعاصي. السابق هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. أحد معانيه، معاني كثيرة، لكن أحد المعاني وأجلاها أنه كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم شيء نتقرب به إلى الله ما هو يا إخوان؟ فرائض الله، هذا أول شيء. وبعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فإذا النوافل الذين يأتون بالنوافل والتطوعات من ذكر الله، من الصدقات، من الصلوات، من الجهاد النافلة، من الإنفاق، من فعل الخيرات، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافلة، غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب عليك لكن تطوع، هكذا من يأتي بالنوافل يعني يجتنب الشبهات، يتورع عن الحرام، يزهد في الدنيا وهكذا، فهو أتى بدرجة أعلى من مجرد الالتزام بالحلال والحرام والواجب والمنهي عنه. إذن هذا السابق. والمقتصد، وسط، ليس من الظالمين لأنفسهم ولا هو من السابقين في الخير. هذا المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات لكن لا يزيد على ذلك في النوافل التطوعات ولا يجتنب المكروهات التي إن تركها العبد فهو مأجور وإن فعلها فهو غير ذلك، يعني هذا درجة أقل. فهو إنسان مقتصد يعمل الطاعات، يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، يقوم بما أمر الله، لكن لا يسابق، لا يسارع بالخيرات. يعني فرق بين إنسان يؤذن المؤذن وهو بالمسجد أو يرد أن يؤذن يكف ويأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بين إنسان إذا سمع ذكر الله جاء إليه من أي مكان وسابق إليه وزاحم بالركب يستمع ذكر الله سبحانه وتعالى، بين إنسان إذا سمع أن محتاجا أو فقيرا بادر وذهب إليه وأعطاه. هكذا الإنسان هذا سابق بالخيرات، هو يسابق ويسارع بالخيرات. فرق بينه وبين من يؤدي ما افترضه الله عليه، وهذا الواجب، وما عدا ذلك اتركه يعني للسابقين، يقول ان شاء الله الخير موجودين مثلا. اذا هذا المقتصد. والظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات، حتى لا نقول كلها، يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المنهيات وبعض المحرمات. هذه الأقسام الثلاثة، هذه من المؤمنين يعني من أهل التوحيد. إذن كيف يكون أمنهم واحتذاؤهم؟ حتى نربط هذه الآيات بآية الأنعام التي هي موضوع الباب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الأمن الكامل أكملهم أمنا واحتداء هم من السابقون، ثم المقتصد. وأما الظالم لنفسه على خطر، هو له أمن. ما أمنه؟ مرتكب كبيرة، يترك واجب أو يفعل محرم، ما أمنه الذي نجزم نحن أنه سيحصل له بإذن الله؟ أما ما عدا ذلك فهو تحت مشيئة الله. الأمن المؤكد له بما أنه موحد، الكلام بالموحد الذي اجتنب الشرك، فهو مجزوم ومقطوع قطعا من عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه لا يخلد بالنار إن دخلها. هذا الأمن، يعني هل يأمن أول الأمر؟ يأمن يوم الفزع الأكبر؟ يأمن عندما تنشر الصحف؟ يأمن عندما تنصب الموازين؟ يعني عند عبور الجسر؟ ما ندري، الله أعلم، تحت مشيئة الله. لكن الشيء المجزم بأن له الأمن منه لأنه على التوحيد هو أنه لا يخلد في النار. لا يمكن أحد من أهل التوحيد يخلد في النار بإذن الله، يعني إن دخلها. إذن هذا فضل التوحيد، الباب باب فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب. هذا شيء عظيم، فضل عظيم جدا، هذا أقل الفضل الذي هو مقطوع به، وما قبله قد يأتي إن شاء الله أيضا. لأن المؤمنون الموحدين لا يخرجون أبدا في النار، بل يخرجون، من دخلها يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين من الملائكة وعباد الله الصالحين والشهداء وكل من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع. يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم مرة ثانية يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، في المرة الثالثة يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لكن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، هؤلاء هي نعم لهم أمن في النهاية، ولكن بعد ماذا يخرج؟ بعد ماذا؟ بعد سكرات الموت، بعد الحساب الشديد في القبر، بعد الموقف يوم القيامة والأهوال، بعد عبور الجسر والوقوع والسقوط منه نسأل الله العفو والعافية في النار، بعد آماد الله تعالى يعلمها. خطر عظيم لا شك، حتى لا نستهين بها بالذنوب، لكن نقول التوحيد يظل له فضله وأهميته أنه في النهاية يخرج. كيف يعرفونهم؟ الشفعاء، إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافعين أن يشفعوا فيخرجون أهل النار منها، كيف يعرفونهم؟ النار فيها الكفار وفيها العصاة من المؤمنين من الموحدين. كيف يعرف وكيف يميز المؤمن من الكافر؟ ايوه نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعرفونهم باثر السجود. اثر السجود واضح في اعجابه، يعني يا اخوان الذي لا يصلي هل ينجو؟ لان على هذا الحديث الادله الاخرى كثيره، لكن ناخذ العبره الان في هذا الحديث. تارك الصلاه الذي لا يصلي، ما يسجد، ما كان يسجد، من اين له اثر سجود؟ اذن هل يعرف؟ اذن هل يشفع له الشافعون؟ فما تنفعهم شفاعه الشافعين؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعه الشافعين. نسال الله العفو والعافيه يا اخوان. تارك الصلاه ليس بمسلم وليس بمؤمن ولا تنفعه شفاعة. فتارك الصلاة إذن داخل في من لبس أو غطى أو شاب إيمانه بظلم، بمعنى الظلم الأكبر الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا ليس له أمن ولا اهتداء مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. تارك الصلاة لا أمن له ولا اهتداء. إذن هو مثل من؟ مثل فرعون، مثل هامان، مثل عابدين الأصنام، عباد الأصنام، مثل عباد الطواغيت، مثل من يدعو غير الله،
مثله مثلهم سواء بسواء، لا علامة للسجود لديه ولا أثر، ولذلك فإنه يحرم نسأل الله العفو والعافية من شفاعة الشافعين، فليس من أهل الشفاعة إذن. أما أهل الشفاعة فهم أصحاب الذنوب دون ذلك، وإن كانوا موعودين أو متوعدين بالنار، لكن الله سبحانه وتعالى يشفع فيهم ما داموا من أهل التوحيد ولم يصل بهم الذنب إلى ترك الصلاة أو إلى الكفر. مثل ماذا؟ الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار في القرآن مثلا أو في الأحاديث من الذنوب من المعاصي كثير. إن الذين يأتون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أصحاب النساء مثل ما سأل أخ البارح، الأنثى لا ترث، يتيمة تضيع ويؤكل حقها ويؤخذ مالها لأنها يتيمة أو ضعيفة أو أنثى، هكذا. إذن هؤلاء والعياذ بالله موعدون متوعدون بالنار موعودون بها. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الزنا عافاني الله وإياكم، إذن الزنا أيضا من الذنوب المتوعد عليها بالنار، وقتل النفس وهكذا، شرب الخمر إلا من تاب، لا شك هذا إلا من يعني التائب سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، لكن نقول من تاب من شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة أو معصية ولو كانت ذنوبه مثل تبلغ إلى عنان السماء ولو كانت ذنوبه مثل الجبال تاب تاب الله تعالى عليه وغفر له ولقي الله كمن لا ذنب له، جعلنا الله وإياكم من التائبين المنيبين المستغفرين، هذا من فضل الله. لكن كلامنا هذا في من يلقون الله وهم بهذه الحالة، إما من السابقين وإما من المقتصدين وإما من هذا الصنف الثالث وهو الظالمون لأنفسهم، هذه هي القضية. هؤلاء هم الذين يكونون من أصحاب الوعيد، ما نقول من أصحاب النار نقول من أصحاب الوعيد، يعني متوعد بها، قد يدخل وقد لا يدخل. إنسان أكل مال يتيم أو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل أمرا موبقا كبيرة من الكبائر، نحن نقول فاعل هذا الذنب متوعد بالنار هو من أهل الوعيد، لكن هل نقطع نجزم بأنه سيدخل النار هذا الذنب؟ نقول لا يغفر له الله ولا يدخل النار، لا. لماذا؟ لأن الأعمال يوم القيامة توزن عند الله سبحانه وتعالى، فلا ندري هذا الإنسان، نحن لا نعرف أعماله الأخرى، نعلم أنه فاعل لهذا الفعل ولذلك نعظه ونخوفه بعذاب الله من هذا الفعل، وإذا لقي الله وعلمنا أنه مات وهو مصر على هذا الذنب نخاف عليه منه ونقول هو داخل في هذا الوعيد، لكن لا نعلم الحقيقة لأنه قد يكون له صدقة ما نعلمها، قد يكون له أمر معروف عن المنكر نحن لا نعلمه، قد يكون له محافظة على الصلاة وهكذا. لذلك يا إخوان، لأن الإنسان تجتمع فيها الطاعة والمعصية، هذه من عجائب الإنسان، وسيأتي إن شاء الله حديث البطاقة وتعجبون أكثر وأكثر كيف يجتمع هذه مع هذه، لكن تجتمع، نعم هكذا خلق الله تعالى الإنسان. رب إنسان مقيم لحدود الله ولفرائض الله ومشتغل بطاعة الله ويفعل فاحشة أو موبقة نسأل الله العفو والعافية، هذا يقع. ورب أيضا إنسان وقع منه هذه الفاحشة واشتهر بها وعرف عند الناس بها وله طاعة لله سبحانه وتعالى لا يعلمها الناس يتقرب بها ويعملها، ربما في الميزان ترجح هذه الطاعة بتلك المعصية، مثل البغية الزانية من بني إسرائيل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتها، هذه البغية بما غفر لها بما غفر فقط، ماذا الكلب فقط الكلب يا أخوان، نحن لو كنا نعرف الإحسان في كل ذات كبد رطبة أجر، أي ذات كبد رطبة
يعني اي مخلوق اي حيوان له كبد، حتى وان كان الكلب فيه اجر الصدقه الاحسان، الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. بغي زانيه لكنها لما رات الكلب يلهث اخذت خفها وملأته بالماء فسقطت، فشكر الله لها وغفر لها، سبحان الله العظيم. يعني الزنا لا يخفى عليكم، نسأل الله العفو والعافيه شناعته وبشاعته، وانه كان فحيصا وساء سبيلا، لكن مع ذلك الاخلاص لله سبحانه وتعالى بصدقه باستغفار بذكر بعمل من اعمال الخير قد لا يلقي له الانسان بالا، كلمه حق قد لا يلقي لها بالا، هذه يرفعه الله بها درجات وتكفر عنه مثل هذه الخطايا والذنوب. كما ان الكلمه، كما ان الانسان قد يقول الكلمه من سخط الله ومن غضب الله، مزح وسواليف وكلام كذا، ويقول كلمه من غضب الله، استهزاء بالدين، استهزاء باهل الدين صلى الله عليه وسلم، اي امر من امور فتهوي به في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا وهذا. فنحن نقول نذهب اهل السنه والجماعه يرجون للمحسن الثواب، يرجونه رجع، ويخافون على المذنب وعلى المسيء العقاب، لكن لا يقطعون لهذا بالجنة ولا يقطعون لهذا بالنار إلا من جاء الدليل صريحا فيه أنهم من أهل النار نقطع بهم. أما الباقون نرجو للمحسنين منهم الثواب ونخاف على المسيئين منهم العقاب. فإذا عرفنا أن هؤلاء الثلاثة الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء لهم نصيب من الأمن إن شاء الله. ولذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى بأن وفقهم. لماذا هذا الفضل كله؟ فصول الأمن إما كليا أو جزئيا سببه التوحيد، سببه أنهم ليسوا من أهل الشرك. فأما من كان من أهل الشرك أشرك بالله الشرك الأكبر، هذا اتفقنا أنه إيش؟ لا أمن له ولا احتجاج. بقي القضية الأخيرة في ذكرها شيخ الإسلام أن بعض السلف لم يحصروا اسم الشرك في الشرك الأكبر، يعني الذي يشرب الخمر هذا ليس مشركا، ليس مشركا مجرد أنه يشرب الخمر عياذا بالله، أو يزني أو يرتكب أي محرم، لكن هذا يسمي لبعض السلف مشركا باعتبار انه اتخذ الهه هواه، يعدون ذلك نوعا من الشرك. يعني هذا بلا ريب انه يجرح وانه يقدح في كمال توحيده. الموحد التوحيد الكامل لا ياتي منه هذه الفعال، لكن يقدح ذلك في كمال توحيده وايمانه لانه فعل هذا الشيء. فلذلك بعض السلف يسمي اتباع الهوى او يقول انه من الشرك، فعلى هذا المعنى يكون المشرك شركا اصغر هو يقابل عندنا نحن الظالم لنفسه، يعني يكون. فيبقى ان كلمه الشرك في محلها، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بذلك، يعني ليس الشرك، ولكن هم قالوا وفاهم السلف الصالح انه الشرك ليس الشرك الاكبر، لان الذي حذر منه لقمان عليه السلام ابنه هو الشرك الاكبر، لا يعني هو اعظم الشيء، هو المحبط للعمل. اما ما دونه من المعاصي وان كان يحذر منها لكن هذه شرك اصغر. فعلى هذا يكون الظلم في هذه الايه، نقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الظلم يقول أو يمكن يفسر بأنه ثلاثة أنواع كما سمعنا في كلامه رحمه الله، ثلاثة أنواع الظلم. الظلم الأكبر ما هو؟ الشرك بالله، وهذا الذي لا أمن معه ولا عباده. ثم بعد ذلك ظلم العبد للناس للعباد، هذا ظلم عظيم أيضا، هذا ظلم، وهذا الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ظلم الإنسان للإنسان. هذا ظلم بعد الظلم الأول الذي هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. والثالث أن يظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي كما ذكرنا هنا. فإذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يشركوا بالله ولم يظلموا عباد الله ولم يظلموا أنفسهم بالمعاصي هؤلاء لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل يوم القيامة. وأما من شاب توحيده وإيمانه وإخلاصه في الشرك الأكبر خالطه الشرك الأكبر فليس له أمن ولا اهتداء. وأما من خلط إيمانه بظلم للعباد أو بظلم لنفسه بالذنوب والمعاصي كما بينا في الأفضال لنفسه فهذا هو كما قد بينا حاله. استوحت إن شاء الله.
وقال ابن القيم رحمه الله قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه لأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
يعني هذا مثل ما تقدم المطلق للمطلق الذي سلم مطلقا من الشرك والذنوب فله الأمن المطلق والحصة للحصة يعني بقدر ما يكون الظلم يكون فهو مثل ما تقدم. ننتقل للحديث.
قوله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة.
أي نعم تفضل عبر هذا. نعم
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلا بد من الشهادة فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا.
طيب نكتفي هنا حتى
الكلام كلام العلماء رحمهم الله كثير في هذا الموضوع، كما سمعتم كلام القرطبي رحمه الله وغيره أيضا. المقصود هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الصحابي البدري النقيب أحد النقباء الذين كانوا من نقباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ويكفي أنه شهد بدرا، يكفي لفضله أنه شهد بدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس وراء هذا الفضل من فضل إلا من كان أفضل من أهل بدر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، أي من ضمنهم ولكن أفضل. المقصود من شهد هذا الحديث، يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى ذلك؟ الجزاء في النهاية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، والباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. كلمة التوحيد التي بها يكفر الله تعالى الذنوب ويدخل الإنسان الجنة على ما كان من عمل، وسوف نشرح إن شاء الله ما معنى على ما كان من عمل. المهم هذه الكلمة، كلمة التوحيد أو الشهادة بأنه سبحانه وتعالى هو وحده الإله المعبود لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، هذه كلمة التوحيد. والذي يحقق التوحيد هو الذي يحقق هذه الكلمة. إذا ما معنى هذه الكلمة؟ كل إنسان يقول هذه الكلمة أو يدعيها من المسلمين، فهل المقصود بها أنه من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من قالها نطق باللسان قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا يدخله الله الجنة على مكان من عمل، على أي عمل عمل؟ هذا هو المقصود بالحديث؟ يعني قطعا غير معقول. يعني عند المؤمن الذي يعقل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المراد. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه ليس المراد بها مجرد النطق، ولكن قال لا بد فيها من العلم ولا بد فيها من اليقين، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يكفي النطق ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله كما في الآية التي ذكرها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون شهد شهادة الحق وهو يعلم. والشهادة أمرها عظيمة، الشهادة كلمة الشهادة أو أشهد ليس معناها أنا أقول أو أقرر أو أظن أو ربما، أبدا. انظروا إلى الشهادة في أمور الدنيا، إذا رحت المحكمة وقلت للقاضي والله يمكن يعني أتوقع أنه كذا يقبل شهادتك، ما يسميها شهادة يردك. إيش معنى الشهادة؟ ورد في حديث وإن كان ضعف قال على مثلها فاشهد، يعني على مثل إيش؟ الشمس. يعني الشهادة تحتاج أنك تكون جازما مستيقنا بها حالبا بها. فعندما يقول العبد المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة العظيمة التي تعدل وترجح في السماوات والأرض ومن فيهن وعدلهن غير الله سبحانه وتعالى، يقولها عن علم ويقولها عن يقين، وليس مجرد نطق أو تلفظ باللسان. وهذا الذي وقع فيه مع الأسف أكثر الناس، ظنوا أننا معنى أننا أمة التوحيد وأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا نشهد أن لا إله إلا الله، نقولها يا أخي خلاص. فإذا سمع الواحد منهم من يحذر من الشرك ينهى عن الشرك، يقول هذه أعمال المشركين، هذه أعمال الكفار، هذه أعمال يهود، قال يا شيخ هذا يقول لا إله إلا الله، ايش تقول؟ هذا يقول لا إله إلا الله، هل كل من قال لا إله إلا الله يسلم من الشرك؟ هل كل من قال لا إله إلا الله يصبح له الأمن التام والاهتداء التام؟ قول لا إله إلا الله له حالات، إن كان في المعركة كما في حديث أسامة رضي الله تعالى، إن كنا في المعركة نجاهد الكفار ونقاتلهم ونحاربهم، فقال الرجل الكفار أشهد أن لا إله إلا الله، هذا نقبل منه ونكف عنه، فأسامة رضي الله تعالى عنه أسامة بن زيد قتل الرجل من المشركين في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعظم ذلك واستهوله واستضعف، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله إنما قالها يتعوذ بها من السيف. يعني لما رأى السيف هاوي عليه يريد أن يتعوذ من السيف فقالها. ما تفضل عن الإيمان؟ قال أشققت عن قلبه؟ انظروا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الهدى، أشققت عن قلبه؟ وما يدريك نحن لنا الظاهر في هذه الحالة، نحن لنا الظاهر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، نكف نرفع عنه السيف ثم تعال نتركه يعمل ما يشاء ونقول ذاك اليوم قال لا إله إلا الله. هذا اللي يظنها كثير من الناس اليوم، يظنوا خلاص أنا ولدت من أب مسلم أو أم مسلمة وأخ مسلم والحمد لله والمجتمع مسلم وكلنا نقول لا إله إلا الله، إلا لا إله إلا الله وانتهت، من ما في أحد عنده شك. يا أخي ما هي هذه؟ الدخول في الإسلام شيء وإثبات الإسلام وأحكام الإسلام شيء وتحقيقه شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء. أمرت أن أقاتل الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قد يكونون منافقين غير صادقين، لكن نحن لنا الظاهر. من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا أو أكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني بالأحكام لاحظتم يا أخوان كيف الأحكام يجب أن نفطن وأن نفط هذه الحقيقة. بالنسبة للأحكام نجري أحكام الإسلام على كل من أظهر الإسلام، أظهر الشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الصلاة وأدى الزكاة، آتى الزكاة، نجري عليه أحكام الإسلام. بالمناسبة قد يقول بعض الإخوان وأين الأركان الأخرى؟ الشهادة، أركان الإسلام، بني الدين على كم؟ بني الإسلام على خمس، هذه ثلاثة، الشهادتان والصلاة والزكاة، أين الركنان الآخران؟ ويمكن يكون في نهار رمضان مفطر والعياذ بالله ما أدري عنه، فالتنقيب والتفتيش صعب. فلذلك بني الأحكام الظاهرة على الأمور الواضحة الظاهرة. وأما الحج لأنه مر بالعمر، فيمكن ما حج السنة هذه، يا أخي يمكن قصده يحج العام القادم إن شاء الله، هذه هنا قضية. لكن بالنسبة للصلاة هذه شعيرة واضحة ظاهرة لا بد أن تؤدى، والزكاة لأنها أيضا كل عام تؤخذ ويأخذها الإمام أو نائبه، فإذا هذه تؤدى. فمن جحدها ولم يأتي بها هذا حق الإسلام أن يعاقب بالعقوبات الشرعية المعروفة، لكن المقصود أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة بعد الشهادتين هذا مسلم، نقر له بالإسلام. يعني كيف مسلم؟ له علينا الحقوق الشرعية، له علينا مثلا إذا مات ماذا نفعل؟ نصلي عليه، نعم نغسله ونكفله ونصلي عليه وندفنه فيه في مقام المسلمين، هذا حق نعامله به. إذا من بيت المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة، من بيت المال نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه، هذا حق من حقوقه. إذا له ما لنا وعليه ما علينا، لا نغشه لا نظلمه لا نفير، له ما لنا وعليه ما علينا، خلاص مجرد أنه قالها. يجي واحد يقول هذاك ترى منافق، هذاك ترى كذاب، وقد يقول ويظهر ذلك وتعرفه بلحن القول، ربما ما لم يظهر ما يناقض هذا الأمر بأمر شرعي يستحق عليه العقوبة، فنظل نحن نعامله ظاهرا على أنه مسلم. لاحظتم كيف يا أخوان؟ يعني هذا من حيث الأحكام، إذا تزوج عقد زواجه صحيح، إذا باع بيعه صحيح مثلا، إذا فعل إذا يدخل الحرمين، يعني أحكام المسلمين تجري عليه كما نعرف الآن. هذا الذي نحن الآن نعرفه جميعا، ما يخطانا أحكام إجراء الأحكام ما يخفى علينا. يعني مشكلتنا إيش هي؟ مشكلتنا نخلط بين إجراء الأحكام وبين حقيقة الإيمان. نجري له أحكام الإسلام نعم، لكن هل هو محقق للإيمان؟ كلنا ينظر الإنسان إلى نفسه أولا ثم إلى غيره. تحقيق الإيمان كما قال رحمه الله بأربعة أشياء: بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يعني شهادة لا إله إلا الله تكون بذلك، أن يشهد أن لا إله إلا الله يقول بلسانه ويقول بقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. إذن يقولها، يعني هذه حقيقة الإيمان الذي ينجو صاحبه عند الله فعلا. أما الذي ينجو من سيف المؤمنين في الدنيا ولا ينجو عند الله، أجرينا عليها الأحكام الظاهرة في الدنيا لكن لا ينجو عند الله لأنه يعني متلبس بالنفاق أو بالشرك، هذا ما في فائدة. إلا ما نتكلم في من إن نجاتي عند الله ظاهرا وباطنا، فهذا الذي يأتي بشهادة لا إله إلا الله باللسان يقولها. فيا إخوان يجب أن نعلم أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فإنه ليس بمسلم. من لم يقل بلسانه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، كافر هذا. وهذا إن شاء الله معلوم، لكن ننبه عليه لوجود من شكك فيه من الفرق. ثم القلب، المنافقون ماذا كانوا يقولوا إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نشهد أنك رسول الله، باللسان موجود لكن في الواقع شهد الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كاذبون في شهادتهم. فهؤلاء هل تنفعهم الشهادة باللسان ولم يشهدوا بقلوبهم؟ لا. إذن لابد أيضا من شهادة القلب بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصديق القلب بذلك. إذن الإيمان عندنا تكون من أربعة أشياء: القول، وعرفنا أنه قول باللسان وقول بالقلب. القول بالقلب معناه الإقرار والإذعان والاعتقاد بالقلب بأن الله تبارك وتعالى واحد وأنه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والاعتقاد بالقلب أن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله وهو رسول الله، هذا اعتقاد. ثم العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ قول القلب قلنا هو الإقرار أو الاعتقاد. أما عمل القلب فهو اليقين والإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والإنابة والصبر والإخبات والانقياد والإسلام والإذعان، التسليم، الرضا بحكم الله وبإقدار الله. إذن أعمال القلب هذه يا إخوان هي أعظم الأعمال، أعمال القلب أعظم الأعمال، وكل العبادات تتفرع منها. انظروا الصلاة، يأذن؟ طيب إذا نقف أذن ونفق الأسئلة. عندما سألت أن الإيمان وتحقيق الشهادة هو بالقول والعمل، والقول قولان: قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. فإن شاء الله نستكمل شرح أعمال القلب وأعمال الجوارح وما ذكره العلماء في معنى لا إله إلا الله بعد غد إن شاء الله تعالى، كما اتفقنا إن شاء الله أنه السبت والاثنين والأربعاء بإذن الله في نفس هذا المكان بإذن الله. ونترك دائما الوقت بين الأذان والإقامة للأسئلة، سواء منها ما كان مكتوبا أو يعني إن كان شفهيا، لكن نحاول أن نراعي أن تكون الأسئلة تتعلق بما قلنا. كلما كان السؤال يتعلق بما قلنا نقول قد أخذنا فكرة موجزة إن شاء الله واضحة في موضوع فأفدنا فيه إفادة إن شاء الله تامة، ثم ننتقل إلى غيره. لكن إذا تنوعت وتعددت تتشتت الأذهان والمعلومات. تفضل.
نعم الأخ يعني تعرض الموضوع الأمن في هذه الدنيا. يعني موجز أو ملخص السؤال يمكن نقول إنه يقصد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هذا الأمن يكون في الدنيا والذي يستشعر هذا الأمن في الدنيا يكون مخطئا أم مصيبا؟ فنقول هناك تفصيل، لا بد من تفصيل في هذه المسألة. أولا الأمن، هذا الأمن وهذا الاهتداء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نعم هو للمؤمن الموحد في الدنيا وفي الآخرة، نعم لا ريب في ذلك. وأعظم أمن يأمنه الإنسان في الدنيا هو أن يطمئن قلبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويأمن بذلك ويسكن إلى ذلك. والاهتداء لأن يكون مستقيما كما ندعو ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الاهتداء وذلك الأمن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله فليس له أمن حتى في هذه الدنيا، لا يطمئن ولا يأمن ولا يستقر له القرار أبدا لو أوتي من كنوز الدنيا جميعا. وهذه الدول التي يسمونها متطورة متقدمة إلى آخره كل الرفاهية الدنيوية موجودة، ومع ذلك الشقاء، الانتحار، القلق، الجرائم، الفساد، التفكك العائلي، شيء رهيب جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل يعني ذلك الأمن بمعنى أن الإنسان يأمن أنه ليس منافقا، يطمئن أنا مالي منافق ولاني مشرك والحمد لله؟ لا، هذا نخاف منه. يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المؤمن يخاف من النفاق. يقول ابن أبي مليكة ومن التابعين رضي الله تعالى عنه: أدركت 30 وفي بعض الروايات قال 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخاف. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فسرها حديث له طرق يشد بعضها بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: من هؤلاء، من هم الذين يعملون ما يعملون وقلوبهم وجلة، يعني وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم يرجعون؟ هل هم الذين يزنون، يسكرون، يتبرجون في الأسواق، يتعاطون المحرمات والعياذ بالله؟ هؤلاء يفعلونها ويخافون من الله؟ هم هؤلاء؟ لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويفعلون الطاعات، ولكن يخافون ألا تقبل منهم. فإذا المؤمن مهما اجتهد ومهما استقام يظل خائفا، حتى قال بعض الصحابة: لو وضعت قدمي اليمنى في الجنة ما أمن حتى أضع الأخرى، هذا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم. فالمؤمن يخاف من هذه الناحية، لكن هو مطمئن والحمد لله من ناحية أخرى أنه عرف الله واطمأن بذكر الله ومرتاح من هذا الجانب. ولذلك ما أصابهم مصيبة أو هم أو غم أو أذى فإنه دائما يسكن، يشعر هذا الاطمئنان الذي لا يجده أحد أبدا إلا من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وبين هذا، بارك الله فيك.
هل الزاني والقاتل وآكل مال اليتيم إذا لم يتوبوا هل يأخذون صحائفهم باليمين أم بالشمال؟ وهل صاحب البدعة إذا لم يتب هل يأخذ الصحيفة باليمين والشمال؟ وما صحة الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟
طيب، هذه قضية مشكلة، نعم فيها إشكال، وهي أننا قلنا أن أصحاب الكبائر هم من أهل الوعيد داخلون في الوعيد. طيب، فيأتي الإشكال عند بعض الإخوان، يقول الآن عندما يموت الإنسان عندما يأتيه الملائكة إما أن تأتيه ملائكة الرحمة، وهذا يعني ما في إشكال، إن جاءته باعتبار أنه من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، هذا ما فيه واضح، أو من أصحاب اليمين ويقال له فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا إن شاء الله واضح. لكن المشكلة في الرابع الذي في سورة فاطر من أقسام فاطر، يعني هذا الاثنان واضح. والثالث في هذه الصورة الذي هو الرابع هناك الذي هو إيه؟ الكفار أصحاب الشمال هؤلاء والعياذ بالله مصيرهم معروف في النار، لكن الثالث الذي في فاطر يعني الظالم. إذن مرتكب الكبيرة، يعني مرتكب الكبيرة هذا عند الموت هل يموت ويتوفى على أنه من أصحاب اليمين؟ طبعا متفقين أنه ليس من المقربين، ما هو من المقربين ولا من السابقين، لا الزاني ولا شارب الخمر قصد الله العفو العافية، ولا المهمل في صلاة الجماعة، ولا مثلا من يعق والديه، ولا من يتعامل بالربا، هذا قطعا متفقون أنه ليس من المقربين ولا من السابقين. لكن فين نضعه؟ إما أن نضعه في أصحاب اليمين، هذا في إشكال كيف يوضع معهم وهو متوعد بأنه من أهل النار، وإن كنا نضعه مع الكفار الكفار هؤلاء كفار وهذا ليس بكافر. فنقول يا إخوان حل هذا الإشكال بجهتين، الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر لنا ويذكر لنا ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أعظم الأمور غايات الأمور، يعني عندما يتكلم عن المؤمنين يعطينا غاية الإيمان كمال الإيمان، وعندما يتكلم عن الشرك والكفر يعطينا غاية الكفر وكمال الكفر وحقيقة الكفر الكاملة، ولا يتكلم بمثل هذا ولا يبين الله سبحانه وتعالى ما كان دون ذلك من درجات بمثل بيان الشافي الواضح لهؤلاء. يعني هذا القرآن فرقان يفرق بين الكفار وبين المؤمنين، خطان واضحان متميزان، لكن كون هذا كون أصحاب اليمين أو أصحاب الإيمان كون أهل الوجوه المبيضة أو الصحائف المبيضة بعضها أكثر بياضا من بعض، كون هذه القلوب بعضها أكثر إيمانا من بعض، هذا شيء آخر غير مسألة بيان هذا من ذاك. أو يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا المؤمنون الدرجة العليا في الإيمان، وعندما يتكلم عن الكافرين يبين لنا أيضا الصورة المطلقة من الكفر، الجاحدون المكذبون الذين لا يعرفون الله أبدا، وأما ما دون ذلك فمتروك التفصيل فيه، ليس هو السائد والعام والأغلب في القرآن، ولكن جاءت السنة ففصلت فيه أكثر. هذا أول شيء من الجواب. الشيء الثاني الشق الثاني من الجواب أن المراحل يا أخوان هذه مراحل عقبات عقبات طويلة لا ننظر لها من زاوية أخذ الصحائف أو ملائكة العذاب عندما تأتي فقط، نقول الإنسان خاتمته بمجموع الخاتمة تكون بحسب النهاية، مجموع العمل، مجموع العمل الصالح أو مجموع العمل السيء، نسأل الله العفو والعافية. فأما هذا المذنب لو فرضنا أنه آكل مال يتيم أو زاني كما سأل الأخ عياذا بالله، هذا إن كان مجموع عمله والله تعالى عليه بما يفعلون لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، قال لو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدون حاسدين، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا معروف يعني، فلا يضيع الله تعالى عمل من عمله. إن كان هذا الإنسان مجموع أعماله يغطي على تلك الكبيرة ولا يؤثر فيها فهذا يكون حشره ويكون موته ويكون الملائكة يحشر ويصنف مع أصحاب اليمين وتأتيه ملائكة الرحمة لأنه من أصحاب اليمين مع وجود الكبيرة. نقول لكن لماذا؟ حتى نستدعي من كلامنا الأول، لأن هذا حسنات كثيرة غطت عليه وجعلت خاتمته كذلك، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه ينال من سكرات الموت ومن عذاب كما ينال أيضا في الدنيا من العذاب والابتلاء الذي يعاقب به الله سبحانه وتعالى أصحاب الذنوب، ويزيد على ذلك أنه يناله العذاب في قبره، فهذا زاد العذاب عند الموت لما ليس من أصحاب اليمين عذب بسكرات الموت، وقد لا يعذب في قبره أو يعذب بسكرات الموت، ولكن لا تكفي لتكفير هذه الخطيئة بل يزيد على ذلك أنه يعذب ويمحص في قبره نسأل الله العفو والعافية، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الجنة. أناس بعض أهل الكبائر هذه لا يكفي به عذاب الدنيا واللأواء والنصب والهم والأطل، ولا أيضا ما يبتلى به عند الموت، ولا ما يبتلى به في قبره يعذب في قبره، بل يعذب في عرصات القيامة. يقول المؤمنون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، هو ظل العرش، يقول المؤمنون في ذلك الأمن لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فرح وأمن واطمئنان. وأما هو فإنه خائف وجل يعاني من العذاب، من عذاب الموقف ومن أهواله ومن كرباته يوم القيامة، وما أعظمها من أهوال نسأل الله العفو والعافية، أهوال عظيمة جدا. ولكن إذا جاءت الصحف ونقبت الموازين وتجلى الرحمن سبحانه وتعالى لفصل القضاء، قد يكتفى ويعفى عنه، يكتفى بما عذب به في الموقف وفي القبر وعند الموت وفي الدنيا. لاحظتم كيف؟ إذن هذا أيضا درجة، درجة أخرى لا يكتفى بذلك، بل يزيد على ذلك بأن يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويناقشه الحساب فيعذب ويقرر بذنوبه، وتشهد على بعضهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم تشهد عليه بما كانوا يكسبون، ثم يأتي ليجاوز، يأخذ الصحيفة بشماله ويأتي يريد أن يجوز الصراط الجسد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يريد أن يجاوز فتختطفه الكلاليب نسأل الله العفو والعافية فيقع في النار. فهذا زيادة على ذلك أنه لوجود الذنوب والكبائر ولأنها تطغى على الحسنات، هذا استحق أن يدخل النار نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا الذين يخرجون من النار، اتفقنا أن الموحد لا يخلد في النار، الموحد لا يخلد في النار، لا يبقى فيها أبد الآبدين كالكفار، وإنما يبقى فيها أهلها الذين هم أهلها أي الكفار نسأل الله العفو والعافية والمشركون، منهم تارك الصلاة كما بينا. أيضا هؤلاء درجات العذاب في النار، أيضا دركات ليس سواء، وكذلك الخروج ليس سواء، الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة خير من الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة، والذي في قلبه أدنى مثقال ذرة هو خير، وقبل يخرج قبل ممن في قلبه أدنى مثقال ذرة كما سمعنا في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه. إذا لاحظتم كيف يا إخواني، إذا هي المسألة تتفاوت وتتدرج، مقامات وعقبات كلها عقبات وكلها أمام العاصي نسأل الله العفو والعافية. يعني يجب على كل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الكبائر أن يتطور هذه العقبات وهذه الأهوال أمامه، وليبادر يمحو هذا كله بالتوبة كما سأل الإخوة. نعم التوبة، التوبة المصور، التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا لقي الله تعالى تائبا ولو لم يتب إلا قبل أن يغرغر، انظروا رحمة الله يا أخوان، انظروا سعة فضل الله، وانظروا كيف نخطي نحن على أنفسنا بأن لا نتوب ولا نستغفر. من تاب قبل أن يغرغر، قبل أن تصل الروح للحلقوم، غفر الله تبارك وتعالى له وقبل توبته، وهو يبسط إليه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط إليه بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا الواجب المبادرة إلى التوبة وللاستغفار من هذه الكبائر. وأما صاحب البدعة فهو مثل صاحب الكبيرة كما ذكرنا، إذا كانت البدعة لا تخرج من الملة، إن كانت بدعة مكفرة فهو من الكفار من الصنف الثالث في سورة الواقعة والرابع في سورة فاطر. وأما حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، فالحديث صحيح ممن رواه بطرقه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه السنة، وجاء في بعض الروايات حجب وفي بعضها حجز، وهذا يا إخوان دليل على خطر البدعة نسأل الله العفو والعافية، وأنها أخطر من الذنوب الأخرى. طيب شوية ما نريد لا بعد الصلاة لا ما نريد نكتفي. يعني الأخ يسأل خلي صغير أو كبير ما يهم، المهم العبد إذا أذنب ثم تاب. فرق بين من يذنب ويتوب ثم يعود، يعني ثم يذنب ويتوب وهكذا يستمر يذنب فيتوب فيذنب فيتوب. فرق بين من يفعل ذلك استمراء واستهزاء ولا مبالاة، يقول أستغفر الله وتب ثم يرجع إلى الذنب، وبين ما لو أن الإنسان كان توبة صدوقا نصوحا صادقة ثم غلبه شيطانه وهواه فوقع في الذنب، فهذا كلما جدد له الذنب يجب عليه أن يجدد التوبة. يعني هذا مسكين، هذا في معركة له انتصر فيها وقام وله غلب، يغلب مرة ويغلب مرة، لكن الواجب عليه يتقوى، الواجب في هذه الحالة يتقوى، لأن العدو هذا الشيطان وهذه النفس هذه الشهوة يستعين عليها بالله ويتقوى ويقوي إيمانه، إذ ما يدريك أن يدركك الأجل وأنت في حالة الهزيمة والضعف مغلوب، جاءه الأجل وهو مغلوب مرتكب هذه الفاحشة نسأل الله العافية أو الظلم. ولذلك يا إخوان يعني سوء الخاتمة إما ينبغي أن نتنبه له، وكان السلف الصالح يتنبهون له أن سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية ليس معناه أن الإنسان يكون مشركا، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ليس معنى ذلك كما قد يفهم أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط وهو في الحقيقة مشرك ومستهتر وتارك لما أمر الله ولا يبالي به، لكن في الظاهر من أهل الجنة، فإذا جاء الموت أظهر يعني عمل أهل النار، يعني أظهر عمل أهل النار فيدخلها، ليس هذا المعنى الصحيح في الحديث. ولكن يا أخوان المعنى الصحيح الحديث أنه الإنسان الإيمان يزيد وينقص، الإنسان مجتهد يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يبعد دائما النفس البشرية تظهر، فمن كتب له سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية، وهل يجب أن نخاف جميعا، ومن يأتيه الأجل وهو في حالة السقوط في حالة الضعف، واحد منا يصلي الفجر ما شاء الله في خشوع في إيمان في طمأنينة مرتاح إذ الظهر من قبل كأنه مجبور يدخل المسجد، هذا نشعر به يا جماعة، هذا الخطر، انتبه لا تلقى الله وانت في حالة مثلا الضعف، خليك دائما تجتهد ان تكون في حالة قوة الإيمان وزيادة الإيمان والنشاط للطاعة، كل النفوس تضعف، لكن المهم ان تظل نفسك دائما متوفزة ومتحفزة لأن تكون من أهل السبق والمصارعة في الخيرات والطاعة، فإذا جاء الأجل وأدركت تكون إن لم تكن على الطاعة الكاملة فلتكن على سبيل الإدراك لها والسعي لها وحصولها، ولا تكون في السقوط في حالة نسأل الله العفو والعافية كالإنسان الذي ختم له ومات ولم يصلي الفريضة، مع أنه يصلي كان يصلي لكن ذيك الفريضة تركها وقال بعدين فمات ما صلى، هذا سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية، ما كان مثلا يعني تستمر في أعمال ما كان يبني زنى تلك الزنية طيب مات نسأل الله العفو والعافية، شرب الخمر ومات وهو سكران وهو لم يشرب قبلها، هذا سوء الخاتمة والعياذ بالله، وإن كان فيما قبل فعلا لا يشرب وفعلا يصلي وأخر، فهذه مما ينبغي ننبه إليه في مسألة التوبة وسوء الخاتمة، كلما غلبنا نجدد التوبة ونجدد الاستغفار ونعلم أن هذا العدو لن يدعنا لكن نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد من الاستعانة وهي من أعظم أعمال القلوب. طيب هذا ممكن، لكن هذا يقول هل من الشرك بالله أن يقول الإنسان في دعائه يا أبو خيمة الزرقاء يعني السماء، وأن يقول يا أخي أصل بالرحمن، وأن يقول أحدهم الله بالوجود وغيرها من الألفاظ المنتشرة بكثرة ها هنا، يعني هذه موجود فيها يعني الضيقة، لكن المقصود الله سبحانه وتعالى لا نقول يا أبو نقول يا رب، وإن كنا نحن نحمل إن شاء الله نحمل الناس إخوان المسلمين دائما على المحمل الحسن ما وجدنا لذلك مخرجا، العوام إذا قالوا يا أبو كذا يعني إيش؟ يعني يا خالقه يا صاحبه يا مالكه، لا يقصد الأبوة أن الله تعالى له ولد تبارك وتعالى، فلا نظن بهم ذلك، لكن أيضا
لا نقرهم على اللفظ الخطأ، بل نصحح له اللفظ ونقول إن شاء الله قصدك صحيح، لكن صحح لفظك فيكون اللفظ صحيح ويكون القصد صحيح بإذن الله. نعم. وأما إذا قال أدخل بالرحمن أو قال معك الرحمن، بعض الإخوان ينكر هذا، هذا ما في شيء يا إخوان، الرحمن سبحانه وتعالى معنا يعني بنصره وحفظه وتوفيقه وتأييده لهذا المعنى، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. والمعية معيتان، معية الله معية عامة للناس جميعا، وهو معكم أينما كنتم، يعني بماذا؟ بعلمه، فالله سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه هو مع الناس جميعا دائما في أي أينما كان، 3، 4، 10، 1 كما بين الله تعالى، أدنى وأكثر إلا هو معنا سبحانه وتعالى أينما كنا، وهو في ذاته تبارك وتعالى، هو بذاته فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على العرش في 7 آيات من القرآن، وذكر علوه في آيات وأحاديث لا تحصى ولا تعد، فهو تعالى بذاته فوق العرش، لكن بعلمه معنا جميعا مع الناس جميعا، ولكن هو بحفظه ونصره وتأييده، إن الله مع المتقين أو مع الصابرين أو مع المؤمنين، أو معنى ذلك إيه؟ معهم بحفظه وبتأييده. فإذا قلت كان الله معك، أنا أدعي لك كان الله معك أو معك الرحمن بهذا المعنى، فهذا حق وصحيح، ويجب أن نحمل الألفاظ على المحمل الحسن أيضا إن شاء الله تعالى. والله بالوجود ما فيه شيء، يعني أيضا يعني يقول الله بالوجود أو الله في الوجود، يعني إنه سبحانه وتعالى كما قال إنه سريع الثواب أو سريع العقاب، وإن ربك لبالمرصاد، بمعنى يعني هذا الكلام تقوله العامة بمعنى أنه سبحانه وتعالى غير غائب عنا، لا يغيب عنا، ليس أصلا ولا غائبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإنما هو معنا ومطلع علينا، وأنه إن أرادوا الخير قالوا الله في الوجود يعني يمكن أن يرحمنا، وإن أرادوا الشر قالوا الله في الوجود يعني يمكن أن ينتقم من العار. فالكلام أيضا صحيح فيما أرى، ولا أرى أن يدقق على العامة بالذات في بعض الألفاظ التي نحن طلبة العلم نستخدم له أفضل منها، إنما الذي ينبغي أن نرفق بهم وأن نعلمهم العبارة